الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإخوة الأخوات، نواصل رحلتنا المباركة إلى بيت الله الحرام، وقد انتهينا من صفة العمرة أو صفة طواف القدوم وسعي الحج بالنسبة للمفرد، وكذلك القارن طواف القدوم والسعي بالنسبة له للحج والعمرة. ثم كما عرفنا، المفرد والقارن يبقيان على إحرامهما ولا يتحللان ويستمران على التلبية، وأما المتمتع فيتحلل كما عرفنا، يقصر من شعره، ثم في اليوم الثامن تبدأ رحلة الحج. واليوم الثامن هو يوم التروية، اليوم الثامن من ذي الحجة سمي بيوم التروية لأنهم كانوا يجلبون الماء إلى تلك البقاع، إلى منى، ويتجهزون لأداء المناسك، لأن تلك البقاع لم يكن فيها ماء، فكانوا يرتوون بالماء، يروون إبلهم الماء، فسمي بيوم التروية. والحمد لله، نحن اليوم نعيش في نعمة عظيمة، كل وسائل الراحة توفرت في منى وتلك البقاع، الخيام المكيفة والمياه وأنواع المأكولات والمشروبات، فهذا يجعل الحاج يعرف نعمة الله عليه ويستغل وقته فيما يقربه إلى الله ويكثر من شكر نعمة الله تعالى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى منى في اليوم الثامن عشية التروية، يعني بعد أن زالت الشمس، بعد أذان الظهر. فالمتمتع يفعل كما فعل للإحرام للعمرة، فيغتسل غسل إحرام، يلبس لباس الإحرام، يطيب بدنه، لا يطيب ثيابه، ثم يصلي ركعتين سنة الإحرام، ثم يلبي بالحج من مكانه الذي هو فيه، يقول لبيك حجا، هذا المتمتع. أما المفرد والقارن فهما على إحرامهما، أنهما قد لبيا بالحج من قبل، ويخرجون جميعا، يخرج الحجاج جميعا إلى منى. وهذا الخروج إلى منى والجلوس فيها والمبيت بها في ذلك اليوم كله مستحب وليس بواجب، لكن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى منى صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بدون جمع، ثم نام، ثم صلى صلاة الفجر بمنى في اليوم التاسع، ثم بعد طلوع الشمس تحرك من منى إلى عرفة. والحاج هنا في منى ما له عمل إلا أن يصلي الصلوات في وقتها قصرا بدون جمع، ويكثر من التلبية وذكر الله تعالى. ومنى لها شأن عظيم في الحقيقة، لأن بعدها يكون الموقف الأعظم في الحج الموقف بعرفة، وكأن منى إذن محل ومكان للاستعداد قبل الدخول على الملك، لأن الموعد العظيم مع رب العالمين يكون بعرفة، وكأنك في منى تستعد لهذا الموعد العظيم. ولذلك ينبغي للحاج أن يعرف قدر هذا الجلوس بمنى، وأن يهيئ قلبه ويكثر من التلبية والذكر لله جل وعلا. ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم من منى بعد أن طلعت الشمس إلى عرفة، وضربت له قبة، يعني خيمة بنمرة، وهي خارج حدود عرفة، واستراح فيها صلى الله عليه وسلم. ثم لما زالت الشمس، دخل وقت الظهر، دخل في وادي عرنة، وهو أيضا خارج حدود عرفة، وهذه الأماكن الآن تقع في مقدمة مسجد نمرة، المسجد الكبير الذي يقع بعرفة، مقدمة المسجد هي نمرة وعرنة، وفيها حدود وعلامات. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هناك خطبة حجة الوداع، الخطبة العظيمة، ثم صلى بهم الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، ثم بعد ذلك ذهب إلى جبل إلال، وهو الجبل الذي يقع في وسط عرفة، يسميه العامة جبل الرحمة. ذهب إلى ذلك الجبل ولم يرق الجبل، وإنما وقف على ناقته أسفل الجبل عند الصخرات، وقام على ناقته ورفع يديه ودعا الله جل وعلا خاشعا باكيا إلى المغرب حتى غربت الشمس. هكذا يفعل الحاج في عرفة. وطبعا اليوم لا يتيسر أن ينزل الحاج بنمرة ثم يدخل عرنة ثم يدخل عرفة، لكن يجوز له أن يدخل مباشرة عرفة. لكن ينصح أنه إذا دخل عرفة أول ما يصل، وغالب الحجاج يصلون عرفة مبكرا وقت الضحى، هذا الوقت ليس وقت دعاء، إنما الدعاء يبدأ بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر. وفي هذا الوقت جميل بالحاج أن يستريح، أن ينام حتى لا يحتاج إلى النوم، حتى لا يكون كسلان بعد الظهر. ثم أيضا لو أكل شيئا خفيفا حتى لا يحتاج إلى الغداء والطعام، يكون متفرغا للدعاء بعد الظهر. فإذا صلى الظهر والعصر يتفرغ هنا للدعاء، ولا يضيع وقته يقول سأذهب إلى الجبل وهناك وقف النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح هذا موقف عظيم، هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا، وعرف كلها موقف. والحاج إذا خرج من مخيمه إلى ذلك المكان قد يحتاج منه إلى ساعات إلى أن يصل ويرجع، وهذا يضيع عليه وقته وخشوعه في الدعاء مع شدة الحر. فالذي هو أفضل أن تقف في المكان الذي هو أخشع لقلبك، هذا ما يراعيه الحاج هناك. وليعلم أن عرفة لها شأن عظيم، فعرفة هي الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فهي أعظم أركان الحج، الحج عرفة. وهذا الركن له شأن عظيم وعجيب في الحقيقة. سئل جعفر الصادق رحمه الله عن سر وقوع عرفة خارج حدود الحرم، يعني عرفة مع أنها أعظم موقف لكنها خارج حدود الحرم، لأن عرفة تأتي خارج حدود الحرم ثم مباشرة بعدها مزدلفة من الحرم، ثم بعد ذلك منى، ثم بعد ذلك الكعبة مسجد الحرام. فسئل عن ذلك فقال الكعبة بيته، والحرم حجابه، والموقف بابه. تأمل الآن كيف الحج، الكعبة بيت الله، وبيت الملك يكون له حريم ما أحد يتجاوزه إلا بإذن، فهذا الحرم هو يعني حريم البيت، الحرم حجاب البيت. ثم عرف على حد الحرم فقال وعرف الموقف بابه، كأنها باب الحرم. ولذلك الذي لا يأتي إلى عرفة في الوقت الشرعي ليس له حج، كأن الباب يغلق. حتى لو جاء مع الناس بعد فجر يوم العيد إلى مزدلفة وراد أن يكمل، لا، لا بد من الوقوف بعرفة، هو الركن الوحيد المؤقت في الحج، يعني الذي له وقت، إذا فات فات الحج، أما باقي الأركان ما تفوت. فإذا تأمل في هذا الأمر العظيم، عندما يستشعر الحاج أنه إذا قام يدعو الله في عرفة هو في الحقيقة عبد فقير مسكين يقف عند عتبة باب الملك، لسان حالك يقول يا رب عبدك ببابك، فقيرك ببابك، مسكينك ببابك، فيتضرع لله تعالى. وما ظنك بالكريم المنان إذا رأى عباده قد وقفوا على عتبة بابه يتضرعون ويبكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو جل جلاله كما يليق بجلاله، يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء تعظيما لهم. وجاء في الحديث الآخر قال وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وهذا كما يليق بعظمته وجلاله، قال ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة يعني بعد الظهر إلى المغرب، ويقول عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لكم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له، نسأل الله تعالى أن يبلغنا. فهذا موقف عظيم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذه الكلمة هي أحب كلمة إلى الله جل وعلا، يكثر منها الداعي وهو رافع يديه ويدعو أن يعتق الله، أن يعتقه الله من النار والديه وأهله والمسلمين والمسلمات، ويدعو ويلح على الله تعالى في الدعاء. ثم أيضا التلبية مستمرة يعني لا تنقطع حتى في عرفة، ممكن أن يجدد نشاطه ودعاءه بشيء من التلبية، وأيضا التكبير في الأيام العشر هذا مستمر أيضا في ذلك الوقت. ثم إذا غربت الشمس النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة إلى مزدلفة، وتأمل ما أجمل اسمها مزدلفة، من الازدلاف هو القرب، فأنت الآن دخلت حرم الله، فأنت أصبحت قريبا من الله جل وعلا في حرمه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مزدلفة صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جمعا وقصرا ثلاثا ثم ركعتين، ثم اضطجع إلى الفجر، ثم بعد صلاة الفجر صلى الصلاة في أول وقتها، ثم قام بالمزدلفة عند المشعر الحرام وهو مسجد معروف الآن، كان في مكانه جبل يسمى جبل قزح، وقال وقفتها هنا، المزدلفة كلها موقف، وقام ودعا الله وكبره وهلله حتى أسفر جدا يعني قبل طلوع الشمس، حتى أسفرت السماء واستنارت السماء، دفع بعد ذلك من مزدلفة إلى منى لأداء أعمال يوم العيد. وهذا الجلوس المزدلفة والدعاء هذا له معنى عظيم أيضا، فتأمل في لطف الله تعالى بعباده بعد طول الدعاء والبكاء والتضرع في عرفة، كأن الله تعالى يقول لعباده ادخلوا حرمي واقتربوا مني، ثم يقول كأنه لسان الحال يقول استريحوا بعد طول الدعاء، يعني ليس هناك عمل في تلك الليلة، بل النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع حتى طلع الفجر، يعني قبيل الفجر النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وقدم ضعفة أهله بليل. لكن تأمل في لطف الله ورحمته، ثم تأمل في أدب العبودية، النبي صلى الله عليه وسلم قام بعد صلاة الفجر في المزدلفة يدعو الله جل وعلا، فلا يليق بالعبد بعد أن فتح له الباب بعد طول طرق الباب لا يليق به إذا دخل قصر الملك أن ينساه وأن ينسى ذكره ودعاءه. فهذا الدعاء استشعر فيه الحاج أدب العبودية، أنك يا رب قربتني إليك وأدخلتني حرمك وأنا عبدك، وأنا في الخارج وأنا في الداخل أنا عبدك، لا غنى لي عنك طرفة عين، يشعر بكمال قرب من الله تعالى. وكم من الحجاج من يترك هذا الدعاء ولا يبالي به، وهذا لجهله أو تهاونه، لأن الآن ما الذي يحصل؟ أكثر الناس أو كثير من الحجاج، ما نقول أكثر، كثير منهم يدفع من مزدلفة بعد نصف الليل، وهذا جائز، الواجب في المزدلفة أن تبقى ولو لحظة يسيرة بعد نصف الليل، أن تكون في المزدلفة ثم تنصرف يجوز، كما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ضعفة أهله، بل يسن للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة حتى لا يكونوا في الزحام. لكن مع ذلك السنة كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما عندما كان يقدم ضعفة أهله من النساء كان يقف بالمزدلفة ويدعو الله تعالى في الليل، ثم بعد ذلك يواصلون مسيرهم إلى منى. فهذا الدعاء لا ينبغي أن يتركه الحاج، هو دعاء لطيف في حرم الله كما عرفنا. ثم كما قلنا يجوز أن يخرج الحاج من مزدلفة بعد نصف الليل، حتى لو ما وصل إليها إلا قبيل نصف الليل بدقائق، الواجب هو ما بعد نصف الليل أن تمكث فيها ولو شيئا يسيرا ولو مرورا، ثم يعني يخرج، يجوز له ذلك. ومن تمكن من المبيت فهذا أفضل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دعا الله تعالى في المزدلفة وعندما أسفرت السماء خرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين. المشركون كانوا يدفعون بعد أن تطلع الشمس، يقولون أشرق ثبير كيما نغير، وثبير أكبر جبل بالمزدلفة، إذا طلعت الشمس على رأسه دفعوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم. ثم يبدأ بأعمال يوم العيد، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم برمي جمرة العقبة الكبرى، رماها بسبع حصيات. هذه الحصيات ممكن أن تلتقطها من المزدلفة كما ثبت عن بعض السلف، ويمكن أن يكون يعني التقاط هذه الحصيات هناك، لكن الآن يصعب التقاط الحصيات عند الجمرات مع الزحام وتنظيف الشوارع والممرات، يمكن لا تجد. فالأحسن أن تلتقط الحصى من مزدلفة لكل الأيام، هذا يعني أحسن. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بجمرة العقبة الكبرى، جمرة العقبة الكبرى هي آخر جمرة، يعني ترك الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم ذهب إلى الكبرى ورماها بسبع حصيات يوم العيد، لا يرمي إلا الكبرى التي هي قريب من منى، آسف، التي هي على آخر منى، يعني كل الجمرات في منى لكن الجمرة الكبرى يعني على حد منى، نهاية منى. فتأمل هذه الجمرات الثلاث، الشيطان خرج فيها في هذه الأماكن لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، يروى أنه عندما أراد أن يذبح ولده ظهر له في هذه المواطن الثلاث. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. إبراهيم عليه الصلاة والسلام رماه بالجمرات بالحصى الصغار حتى ساخ في الأرض، فتستشعر عداوتك للشيطان، وإنما تنتصر على الشيطان بتكبيرك لله، الله أكبر الله أكبر، تكبر مع كل حصى. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف عند جمرة العقبة الكبرى فجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، يعني يقف إليها من هذه الجهة. إذا تخيلنا الآن الجمرة أمامي، ستكون جمرة الوسطى عن يميني والصغرى أيضا قبلها، وتكون القبلة على اليسار. هذا هو الموقف الذي قام فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل، وإن كان يجوز أن ترميها من أي جهة. نعم. ثم هذا الرمي كما عرفنا فيه معاداة للشيطان، والآن أنت تريد بيت الله لكن كأنك تزيل العائق من طريقك، كأنها استعاذة عملية. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كذلك هنا تزيل العائق، وليس اليوم هنا يوم انشغال بعدو الله، وإنما هو يوم وفادة على الله عند بيته الحرام، فتكتفي بالجمرة الكبرى ويحصل المقصود ثم تواصل طريقك. فبعد أن رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة الكبرى نحر هديه، والنبي صلى الله عليه وسلم قرب 100 ناقة، تأمل في تعظيم الله تعالى، 100 ناقة نحر 63 بيده، ثم أعطى عليا الباقي. فينحر الهدايا، والهدي يذكرنا بموقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما عزم على ذبح ولده، فالله تعالى فداه بذبح عظيم. وهذا اختبار لمحبة إبراهيم وخلته، هل يقدم محبة ربه أو محبة ولده؟ فقدم محبة الله. فكأنك بعد أن عزلت أو أزلت العائق الأول الشيطان الذي هو أصل الشرور، بعد ذلك تزيل كل العوائق، تقدم محبة الله على كل شيء بالنحر، ثم أيضا هذا النحر يسمى هديا لأنه كأنه هدية للملك. فالنحر هذه اللحوم توزع على فقراء الحرم، وكذلك يعني يستفيد منها المسلمون، المهم تذبح في الحرم. فإذا مثل الوافد على الملك، فمن تمام تعظيمه أنه يقدم هدايا بين يدي قدومه عليه. ثم بعد ذلك تزين النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوفود على بيت الله بزينة الذل، فحلق رأسه، تم الحلق هنا قبل الطواف. إذن رمى ثم نحر ثم حلق، حلق رأسه، والحلق أبلغ من التقصير. لذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 مرات وللمقصرين مرة واحدة، اللهم اغفر للمحلقين 3، لأن الحلق أبلغ في إظهار التذلل لله تعالى، كالمسجون الذي قد يحلق رأسه فتشعر بالتذلل لله تعالى. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، هذا قبل الإحرام، ثم قالت: ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني طواف الإفاضة. هنا تحلل النبي صلى الله عليه وسلم. النحر ليس له علاقة بالتحلل، لأن المفرد ليس عليه نحر. فالذي يرمي ويحلق يكون قد تحلل، التحلل الأول، يعني يجوز له كل شيء إلا النساء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تطيب، يعني كأنه اغتسل وتطيب وقدم على البيت لطواف الإفاضة الذي هو ركن الحج. وما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. يعني قال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، قال: افعل ولا حرج. قال: طفت أفضت قبل أن أرمي، كما عند مسلم، قال: افعل ولا حرج. يعني يجوز كل هذا، فهذا من التيسير، وإن كان الترتيب هو الأفضل لمن تيسر له. فيأتي بعد ذلك، طبعا إذا فعل 2 من هذه 3، يعني واحد قدم الطواف ثم حلق رأسه، يكون قد تحلل تحل أول، يلبس لباسه ويرجع إلى الجمرات لرميها بلباسه مثلا، وهكذا. إذا فعل 2 من 3، الرمي والحلق والطواف طبعا مع السعي بالنسبة للمتمتع، ويطوف طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، وهذا الطواف هو المقصود بالحج. لابد أن يعرف الحاج حقيقة الحج، حقيقة هذه الرحلة. هذا الطواف هو المقصود الأعظم بالحج كله، ما قبله مقدمات وما بعده متممات. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، لأنك تريد ربك فتصل إلى بيته. وتأمل كيف يعني وقفت عند عتبة الباب ثم ازدلفت واقتربت وتأدبت فدعوت الله مرة أخرى، ثم رميت الجمار الجمرة الكبرى فأزلت العائق من طريقك الشيطان، ثم قربت الهدايا، ثم تزينت بزينة الذل، ثم قدمت على ربك. يشعر الحاج في هذا الطواف بكمال قربه من الله جل وعلا، فيطوف طواف الإفاضة، هو مثل الطواف العادي صفته، ليس فيه الطباع ولا رمل، يعني ليس كطواف العمرة أو طواف القدوم. طواف الإفاضة ليس فيه الطباع ولا رمل، يعني بعض الحجاج يخطئ عندما مثلا يقول: أنا سأقدم الطواف، فيأتي يقدم الطواف بلباس الإحرام فيظن أنه إيش يكشف كتفه، فيكشف كتفه الأيمن، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا هنا تحلل من إحرامه، ما طاف بإحرامه. فإذا هنا يطوف 7 أشواط كالطواف العادي، ويستشعر يعني حصول الوفادة هنا والقرب من ربه جل وعلا في هذا الطواف، كما عرفنا ابن عمر رضي الله عنهما كان يطوف فجاءه رجل يكلمه فما التفت إليه، ثم قال له: يا أخي، أو قال له: إنا إذا كنا في الطواف إنا نتخايل الله بين أعيننا. فالأمر عظيم، فيشعر بكمال قربه وأنسه بربه وتعظيمه. فإذا طاف 7 أشواط صلى 2 ركعتي طواف، يقرأ كافرون قل الله واحد، وكأنه يتبع ملة إبراهيم عندما يصلي خلف مقام إبراهيم، ثم يشرب من زمزم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا، لأنه ما ثبت في المرة الأولى، وإنما الثابت في هذه المرة يشرب من زمزم كأنها ضيافة من الملك، أحسن ضيافة على وجه الأرض، ماء زمزم لما شرب له، فيدعو الله تعالى ويشرب زمزم. ثم بالنسبة للمتمتع يجب عليه أن يسعى سعي الحج، لأن السعي الأول بالنسبة للمتمتع كان سعي العمرة، أن المتمتع يؤدي العمرة ويتحلل منها ثم يحج، فهذا السعي بالنسبة له سعي الحج، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، ولا يترك هذا السعي، وإن كان بعضهم يقول يكفي السعي الأول، لكن هذا والله أعلم فيه ضعف، ويحتاط لحجه ويسعى سعي الحج هذا المتمتع. ثم بعد ذلك يكون قد انتهى نعم من أعمال يوم العيد. أما المفرد والقارن فإذا كان قد سعي أول مرة مع طواف القدوم فانتهت الأعمال بالنسبة لهما بالطواف، ليس عليهما سعي ثاني. وأما إذا أخر السعي إلى يوم العيد، ما طاف طواف القدوم ولا سعى أول ما قدم، أو طاف ثم تعب ما أكمل ما سعى، يجوز ذلك، لكن يكون السعي عليه يوم العيد بالنسبة للقارن المفرد. المفرد يعني كما عرفنا السعي الأول هو سعي الحج، القارن السعي الأول هو سعي العمرة والحج، فليس عليهما سعي. ثم إذا طاف وسعى المتمتع أو طاف المفرد والقارن يكونون جميعا قد أتموا أعمال يوم العيد، أعمال الحج، ثم ما أجمل هذه الرحلة العظيمة، يعني ما يرجع بعد ذلك الحاج إلى بلده مباشرة، وإنما يكون في ضيافة الرحمن، كأن لسان الحال يقول أنتم ضيوفي، فيجلس الحجاج في منى 3 أيام هي أيام الضيافة، واذكروا الله في أيام معدودات وهي أيام منى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ولا يجوز صيامها لأن الحجاج في ضيافة الرحمن، استشعر أنك ضيف عند ربك، الله أكبر، أي قرب يقوم في قلبك، تشعر أنك يعني قريب من ربك في كل وقت وأنت في منى ضيف الرحمن. والواجب هناك أن يبيت الحاج ليلة 11 بمنى، ومعنى المبيت أن يبقى أقل شيء نصف الليل في منى من بعد المغرب إلى الفجر، إما أول الليل أو آخر الليل، إذا فرضنا مثلا أن الليل مثلا 10 ساعات يبقى 5 ساعات مثلا، فرضنا أن الليل 11 ساعة يبقى 5 ساعات ونصف، أول 5 ساعات ونصف بعد المغرب أو آخر 5 ساعات ونصف مثلا قبل الفجر، المهم والأفضل أن يبقى كل الليل هناك، لكن يعني هذا القدر المجزئ، الواجب نصف الليل، يبيت ليلة 11 هناك، ثم يعني يقوم، طبعا اليوم 11 يسمى يوم القر، لأن الحجاج يستقرون بمنى، النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، فيستقرون بمنى ليوم 11، ما يجوز أحد يخرج، صحيح يخرج لكن لابد أن يرجع ليبيت بها ليلة 12 أيضا، فالواجب أن يبيت ليلة 11 و12، أما ليلة 13 هذا لمن أراد أن يتأخر، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لكن هو الأفضل لمن اتقى. ثم الواجب أيضا على الحاج في تلك الأيام أن يرمي الجمرات 3، يرمي الجمرات بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر يبدأ الرمي اليوم 11 و12، ثم اليوم 13 لمن أراد أن يتأخر، فيبدأ الرمي من بعد أذان الظهر، يبدأ بالجمرة الصغرى يرميها من أي جهة، ثم طبعا يكبر مع كل حصى الله أكبر الله أكبر، ثم النبي صلى الله عليه وسلم تقدم أمامها ودعا الله، ثم يأتي الجمرة الوسطى وأيضا يرميها من أي جهة، يكبر الله مع كل حصاة، ثم بعد ذلك يتقدم أمامها ثم يأخذ جهة اليسار، ويستقبل القبلة ويدعو، تكون يعني الجمرات على يمينه والقبلة أمامه، ويكون هو بين الجمرة الوسطى والكبرى، ثم بعد ذلك يأتي الجمرة الكبرى ويرميها من تلك الجهة، يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم ليس بعدها دعاء، فالدعاء يكون بين الجمرات. ويطيل في الدعاء، ابن عمر رضي الله عنهما كان يدعو بين الجمرات بمقدار قراءة سورة البقرة، وإنما أخذ هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو عمل الحاج. ثم التلبية قد انقطعت من أول عمل من أعمال يوم العيد، يعني أول ما يرمي يوم العيد الجمرة الكبرى كما عرفنا، أو إذا قدم الطواف أو إذا قدم الحلق، المهم إذا فعل أول عمل من أعمال يوم العيد تنقطع التلبية، لكن يستمر التكبير مع الحاج، لأن هذه الأيام أيام تكبير، أيام العشر من ذي الحجة وكذلك أيام التشريق الثلاث إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. فهكذا يعني يعمل الحاج، ثم يبيت ليلة الثاني عشر، ثم يصبح اليوم الثاني عشر، ينتظر إلى الزوال، إذا زالت الشمس أذن الظهر يذهب يرمي، ويرمي الجمرات الثلاث أيضا في اليوم الثاني عشر. ثم إذا أراد أن يتأخر، هذا الأفضل، يبيت تلك الليلة ليلة الثالث عشر، ثم يصبح اليوم الثالث عشر بعد الزوال أيضا يرمي الجمرات الثلاث، ثم ينصرف إلى مكة. ومن تعجل فلا إثم عليه أيضا، يعني بعد أن يرمي اليوم الثاني عشر يدفع قبل الغروب، لابد أن يخرج من منى قبل الغروب. والرمي الأفضل أن ينتهي قبل غروب الشمس، يكون قد رمى كل يوم قبل غروب الشمس، لكن يجوز له أن يرمي بعد الغروب إلى الفجر، الوقت طويل الحمد لله. فإذا يستشعر الحاج هنا كما عرفنا كرامة الله عليه، وأنه في ضيافته، وأيضا كأنه مرابط على الثغور. تأمل هنا ترمي الجمرات الثلاث كلها كل يوم، لأن الشيطان غاضه ما أنت فيه من الحسنات العظيمة وزيادة الإيمان، فيريد أن يحبط أعمالك وحسناتك، فكأنك ترابط على الثغور، وكأنك قد انتصرت عليه، تأكل من غنيمتك وتعادي عدوك، والله أعلم. وكم من الحسنات العظيمة في هذه يعني الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، والكبائر إذا كانت مكفرة والصغائر كذلك، فتكون رفعة في الدرجات. قال: وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حسنة تكفر عنك سيئة، وأيضا قال: كانت لك نورا يوم القيامة. قال: وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، يعني حسنات عظيمة في تلك الرحلة المباركة. ثم بعد ذلك إذا أراد الحاج أن يرجع إلى بلده أو أن يخرج من يعني يذهب إلى المدينة مثلا، يخرج مسافة قصر، فعليه أن يطوف طواف الوداع، وهذا واجب عند جماهير أهل العلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت، يعني الطواف تجعله آخر عهدك بالبيت، يعني تتسوق، تنتهي من أمورك إذا أردت، ثم تجعل طواف الوداع آخر عمل في مكة في الحرم، فتطوف طواف الوداع كالطواف العادي، وهكذا يكون القلب منكسرا، ويطوف يعني طواف المحب المودع. لكن الذي يجبر القلوب أن الله تعالى معنا، يعني بقربه وعلمه أينما كنا والحمد لله، وهو على عرش فوق سماواته. لكن هكذا يستشعر الحاج أنه لابد من هذا الفراق، لكن إذا كنت في صلاتك فأنت مع ربك، إذا ذكرت ربك فالله تعالى يذكرك في نفسك، في نفسه سبحانه جل وعلا. فهكذا حقا هذه رحلة من يعرف حقيقتها وتسلسلها وأسرار هذه الأعمال وحكمها، والله يشعر بلذة عظيمة في حجه. وبذلك نكون قد انتهينا من هذه المجالس في بيان الحج وما يتعلق به من الصفة الإجمالية وما فيها من المعاني. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، صلى الله تعالى أن يسر لنا حج بيته العتيق، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات على حي منهم والأموات. نسأل الله تعالى أن ييسر للحجاج حجهم ويتقبل منا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.